بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل تتعلق بالشرط الأول وشروط المس على الخفين، فما هو الشرط الأول؟ نعم، أن يلبس خفيه على طهارة، والمراد بالطهارة الطهارة الشرعية، الوضوء أو الغسل. فإذا لبس خفين ثم لبس عليهما خفين آخرين، هل لو أن يمسح على الخف الفوقاني؟ له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يلبس الخف الثاني قبل أن يحدث، أن يكون على الطهارة الأولى، فهذا لو أن يمسح وهو قول أكثر العلماء. الصورة الثانية أن يلبس الخف الثاني وهو محدث، فهنا ليس له أن يمسح. الصورة الثالثة أن يلبس الخف الثاني وقد مسح عليها، أن يلبس الخف الثاني بعد أن يمسح على الأول. الصورة أن يلبس الخف الثاني قبل أو بعد أن مسح على الأول، فهذا هل له أن يمسح عليه أو لا؟ لو أن يمسح عليه على الصحيح. لماذا لو أن يمسح عليه؟ لأنه يصح أنه أدخلهما طاهرتين، والرجل إذا كان عليه خف ما هي طهارتها؟ طهارتها المسح، فهو أدخلهما طاهرتين بالطهارة الواجبة فيهما. ثم أخذنا التوقيت، هل يشترط وقت معين أو لا؟ يشترط وقت معين، مسافر 3 أيام بلياليها وللقيم يوم وليلة. دلت على هذا الشرط كم أحاديث؟ 5. عن من؟ ليس في حديث المغيرة، تقل إلى غيره. عند من؟ أبي بكر وعلي. كمل حتى النصف. صفوان بن عسال، خزيمة بن ثابت، وعوف بن مالك، ذكرنا عند أحمد 5 من الصحابة جاء عنهم حديث التوقيت في المسح. الذين خالفوا قالوا لا يشترط، استدلوا بأحاديث ضعيفة، واستدلوا بفعل فتوى عمر وفعل عقبة. قلنا على ماذا يحمل فعل عمر، فتوى عمر وفعل عقبة رضي الله عنه؟ عند غيركم حمله شيخ الإسلام على أنه في حال ضرورة. بقي هنا بعض التنبيهات. القول الأول قلنا وهو توقيت المسح، من صح من الصحابة؟ من الصحابة رضي الله عنهم. عن كم؟ عند من؟ عمر؟ ذكرنا ابن عمر؟ ما ذكرنا في الدرس الماضي؟ ابن عباس وعلي؟ لا، وابن مسعود، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. أيضا تتم للفائدة، صح هذا التوقيت عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص. أخرج هذه الأثر عنهم كلها ابن أبي شيبة في باب المسح على الخفين. وكذلك ابن المنذر في الأوسط. قلنا القول الثاني فعله عقبة وأفتى عمر، قلنا وجاء عن ابن عمر، عن ابن عمر أيضا سنده صحيح، رأينا أثر ابن عمر سنده صحيح، أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن المنذر عن ابن عمر بسند صحيح من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقع في مصنع الرزاق من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وأظن ما في مصنع الرزاق تصحيف عبد الله بن عمر صوب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هما أخوان عبيد الله عبد الله، لكن عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. البيهقي أجاب عن أثر عمر وعقبة بن عامر وابن عمر الذي ليس في توقيت، قلنا شيخ الإسلام حمله على الضرورة، البيهقي أجاب عنها بجواب آخر في السنن، قال ويجاب عن هذه الآثار أنه قد صح عن هؤلاء الصحابة خلاف هذا القول، صح عنهم خلاف قولهم هذا، قال فلعلهم كانوا يقولون به قبل أن تبلغهم الأحاديث في التوقيت، فلما ثبت عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت صاروا إليه، هكذا أجاب عنها البيهقي رحمه الله، وهو جواب حسن. كما سبق أن صح عن عمر وعن ابن عمر خلاف قولهم هذا، صح عنهم موافقة الجماعة التوقيت، أيضا يكون قولهم الذي وافق السنة أولى من قولهم الذي خالف السنة. ثم أخذنا مسألة متى يبدأ المسح، متى يبدأ التوقيت يوم وليلة في المسح، من أول مسحة، نعم من أول مسحة، بقي هنا تنبيه في هذه المسألة، أضاف بعض العلماء فائدة، قال تعتبر حساب المدة من أول مسحة بعد حدث، زادوا هذا القيد من أول مسحة بعد حدث، لماذا هذا القيد؟ قالوا ليخرج إذا كانت المسحة في تجديد وضوء ليس في حدث، قالوا فإذا كانت المسحة في تجديد وضوء فلا تحسب، لا يحسب من تلك المسحة، إنما يحسب من المسح الذي يكون بعد حدث، ومن نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على الكافي، كان مما قال اقرأوا من أحب يرجع إليه في المجلد الأول صفحة 79 و100، قال وأما لو مسح تجديدا، مسح مسح تجديد لم ينتقض وضوءه، فلم أرى من تكلم به، لكن ظاهر كلامهم أن المسح تجديدا لا يعتبر، وأنه لا تبتدئ المدة من المسح تجديدا، وإنما تعتبر من المسح عن حدث، فإن هاتان مسألتان تتعلق بالشرط الثاني وهو التوقيت، بقي مسائل تتعلق بالشرط الثاني نقرأ، هي مسائل كثيرة بقي فيها. علمنا ابتداء المدة وأنها من أول مسحة بعد حدث، يبدأ يحسب من أول مسحة بعد حدث يوما وليلة إذا كان مقيم، وثلاثة أيام بليالي إذا كان مسافرا. أيضا ما يتعلق بهذا مسألة، إذا انتهت مدة المسح فهل تنتقض طهارته؟ انتهت مدة المسح، انتهى يوم وليلة في حق المقيم أو ثلاثة أيام بليالي في حق المسافر وهو لا يزال على طهارة، لكن انتهت المدة وعليه الخفان، هل ينتقض بانتهاء المدة؟ هذا فيه للعلماء أربع أقوال ذكرها النووي في شرح المهذب وابن قدامة في المغني، ذكرها باختصار. القول الأول قول يكفيه أن يغسل قدميه، فإذا غسل قدميه يعني يخلع، إذا انتهت المدة يخلع الخفين ويغسل قدميه ويكفيه ولا تنتقد طهارته إذا غسل قدميه. قال النووي وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكي يعني النخعي. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد. قالوا لأن المسح على الخفين بدل غسل القدمين، فإذا غسل القدمين فقد أتى بالبدل فتستمر طهارته. وهذا قول من يقول لا يشترط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، أنه يتأخر الآن غسل الرجلين، أما من يقول بالموالاة فيقول لا كما سيأتي. القول الثاني قالوا ينتقض وضوء بانتهاء المدة ويلزمه استئناف وضوء، يعني يتوضأ وضوءا كاملا. قال النووي وبه قال مكحول والنخعي، القول الأول حكي عن النخعي وهذا جزم أنه قال النخعي. وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد. قالوا يبطل وضوءه ويلزم استئناف وضوءه. لماذا يبطل؟ قالوا لأنه قد زال الشيء الذي مسح عنه، الذي مسح عليه، فإذا زال وخلعه قد بطل وضوءه. قالوا ولا يكفيه غسل قدميه لأنه يشترط في الوضوء الموالاة في غسل الأعضاء، أي المتابعة دون تفريق بينها، سبقت مسألة الموالاة. القول الثالث فصلوا قالوا إذا غسل رجليه عقب نزع الخفين يكفيه، فإن أخرها ولم يغسل فيلزمه استئناف الوضوء. وهذا قول مالك والليث بن سعد. القول الرابع قالوا أنه ليس عليه شيء وطهارته صحيحة. لا شيء عليه، فلا يجب عليه غسل قدميه ولا يجب عليه استئناف الوضوء، بل طهارته صحيحة باقية. وإنما إذا انتهت المدة ليس له أن يستأنف مسحا، ليس له أن يمسح، أما ما دام على طهارة فطهارته باقية. قال النووي وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتاده وسليمان بن حرب واختار ابن المنذر. وهكذا ذكروا غيرهم عن النخعي كابن حزم في المحلى، ذكروا عن النخعي. وأيضا هو قول داود الظاهري، إلا أن داود قال إذا انتهت المدة يلزم خلع الخفين لا يصلي فيهما، لكن طهارته باقية لكن يلزم خلعهما. والأولون يقولوا لا يلزم خلع، بل طهارته باقية وله أن يصلي فيهما حتى يحدث. قالوا لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث، وانتهاء المدة ليس حدثا. أيضا قالوا لأن المدة التي حددت شرعا هي لبيان جواز المسح وليست لبيان مدة بقاء الطهارة، فالأحاديث بينت مدة جواز المسح لا مدة دوام الطهارة. أيضا قالوا لأن الطهارة هنا في حقه ثبتت بيقين ولا تزول عنه إلا بيقين بدليل صريح، وهذا القول اختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، وصح هذا عن علي رضي الله عنه لكن في مسح النعلين لو تذكرون ونبهنا عليه حين ذكرنا الأثر أن عليا مسح على نعليه ثم دخل المسجد، أو هذا سيأتي في التي يليها مسألة الخلع هي مثلها، ثم خلعها وصلى فيها، والخلع مثل انتهاء المدة كما سيأتي. فهذا هو الصحيح، أنه إذا انتهت المدة وهو على طهارة، انتهت مدة المسح وهو على طهارة ليس له أن يمسح عليها بعد ذلك، لكن طهارته لا تبطل، له أن يصلي حتى تنتقض طهارته بناقض معروف. مسألة مثل هذه وهي إذا خلع خفيه قبل انتهاء المدة، مثلا مسح عليها يوما فقط وهو مقيم، يعني لم يمسح عليها ليلة، أو وهو مسافر مسح يوما وليلة فقط ثم خلعها، أراد أن يخلعها وهو على طهارة، هل ينتقض وضوءه؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة الأولى تماما، ولذا ذكر النووي المسألتين معا، وذكرهما ابن قدام في المغني متتابعتين ونفس الأقوال. والصحيح هو القول الأخير في أن خلع الخف قبل انتهاء المدة لا ينقض الطهارة، وهو الذي صح عن علي رضي الله عنه كما سبق أنه مسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما بعد خلع النعل التي مسح عليها. فإذا لا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح ولا بخلع الخفين قبل انتهاء مدة المسح، بل يستديم طهارته إلى أن ينتقض وضوءه. أيضا مما ينبه عليه أن نزع أحد الخفين في الحكم كنزع الخفين معا عند عامة أهل العلم، فالذين قالوا ينتقض الوضوء بنزع الخفين قالوا ينتقض بنزع خف واحد. والصحيح هنا هو الصحيح في المسألة السابقة أنه لا ينتقض بل يستمر على طهارته حتى ينتقض وضوء بناقض آخر. بقي هنا مسألة وهي إذا نزع خفيه ثم أعادهما هل لو أن يمسح عليهما؟ إنسان توضأ وغسل رجليه ولبس خفين ثم نزع الخفين ثم أعاد لبسهما مرة أخرى هل له أن يمسح عليهما؟ هذا له عدة صور. له ثلاث صور. الصورة الأولى إذا خلعها قبل أن يمسح عليها ولا يزال على طهارة، خلعها قبل المسح عليها وأعادها وهو على طهارة، يعني الطهارة الأولى طهارة الغسل، معنى غسل رجليه ولبس الخفين حين قبل صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر خلعها ولا يزال على الطهارة الأولى، أذن العصر فلبسها وخرج، بعد العصر انتقض وضوء، هل له أن يمسح عليها؟ نعم له أن يمسح عليها، هذا واضح لأنه لبسها بالطهارة الأولى طهارة الغسل، فلا إشكال في هذا، له أن يمسح عليها. الصورة الثانية إذا خلعها ثم أعادها وهو محدث، وهذا سواء خلعها قبل المسح أو بعد المسح لكن أعادها وهو محدث، هل له أن يمسح عليها؟ ليس له أن يمسح عليها، فقد الشرط الأول. الصورة الثالثة إذا خلعها بعد أن مسح عليها ثم أعادها وهو على طهارة المسح، خلعها بعد أن مسح لبس خفين ثم أحدث ومسح عليها ثم خلعها بعد أن مسح وهو لا يزال على طهارة، أعاد لبسها مرة أخرى لكنها طهارة المسح، هل لو أن يمسح عليها؟ ماذا تقولون؟ له أن يمسح عليها. لماذا؟ فإني أدخلتهما طاهرتين. هل من يخالف أو يوافق؟ توافق. نفس مسألة إذا لبس خف على خف. طيب، أولا هذه المسألة ما وجدت فيها لأهل العلم كلاما، وغاية ما وجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم فيها، ثم قال الشيخ ابن عثيمين أيضا قال وقد تعبنا ولم نجد أحلا قال بجواز المسح في هذه الصورة، ثم اختار رحمه الله أنه ليس له المسح عليها في هذه الصورة، ليس له المسح عليها، وعلل بتعليل وجيه. قال لأننا إذا قلنا يجوز المسح في هذه الصورة لم يبقى لتحديد المدة في الشرع فائدة، إذن كل واحد مضى عليه يوم وليلة مسح آخر مسحة يخلعها ويعيدها وهو على طهارة وماذا؟ يستمر شهر كامل ما يغسل رجليه، إذا قلنا يجوز المسح في هذه الصورة، فإذا لم يبقى لتحديد المدة فائدة. أيضا علل بتعليل آخر، قال التعليل الآخر هي أن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن الذي يمسح على الخفين هو من لبسها على طهارة غسل لا على طهارة مسح. قد يقول قال ما الفرق بين هذه الصورة وبين الذي لبس خف على خف مسح على الخف الأول ثم لبس خف آخر؟ يقال إن الخف الفوقاني إنما هو تبع، والأصل الذي هو الخف السفلي ملبوس على طهارة غسل. فرق بين هذه المسألة ومسألة إذا لبس خفا على خف وقد مسح على الخف الأول. أولا من الفرق بينه أنه قد قال به طائفة من أهل العلم ذاك أنه يجوز المسح، ماذا لم يقل أحد بجواز المسح. ثانيا أن بينهما فرق لأن الخف الثاني إنما هو تبع والأصل هو الخف الأول. أيضا مما يفرق بينهما أننا قلنا إن طهارة الرجل التي عليها خف هو ماذا؟ المسح، بخلاف الرجل الأولى كانت مكشوفة، ما هو طهارتها؟ طهارتها الغسل ليست طهارتها المسح. فهل يصح أن أرخلها طاهرة طهارة كاملة؟ لا. فإذن هذه الصورة ليس له أن يمسح عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ولو قال به أحد، يعني القول هذا لو قال به لكان له وجه، لكن لم يقل به أحد من أهل العلم، وهذه التعاليل تقتضي أنه لا يمسح عليها. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على الكافي لابن قدامة الجلد الأول صفحة 180. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرف بفقهه العظيم ودقة فهمه، والله إن بعض المسائل أقرأها أقول هذه لا أجد فيها كلاما إلا للشيخ ابن عثيمين، وفعلا هذه المسألة حاولت أجد فيها كلاما لأحد من المتقدمين أو المتأخرين ما وجدت مثل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فما كان أفقهه رحمه الله وغفر له. إذن هذه كم صور لمن لبس الخف ثم نزعها ثم عادها باعتبار المسح؟ ثلاث. الصورة الأولى أن ينزعها ويعيدها وهو على الطهارة الأولى قبل أن يمسح، هل يمسح عليها؟ نعم. الصورة الثانية يمسح عليها أن يعيدها بعد حدث وهو محدث، فهذا ليس له أن يمسح عليها. الصورة الثالثة أن يعيدها بعد مسح عليه وهو على طهارة مسح، فهذا ليس له أن يمسح عليها لما سبق من التعليلات. أيضا من المسائل العاصي بسفره هل يترخص برخصة المسح يمسح ثلاثة أيام بلياليها؟ قبل هذا ننبه على تنبيه مهم، كثير من الفقهاء يذكر هذه المسألة وتحتاج إلى تنبيه نبه عليه جماعة من أهل العلم، وهو أنه فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره بالباء والعاصي في سفره. العاصي بسفره هو الذي يسافر لأجل المعصية، ينشئ السفر للمعصية، فالباعث له على السفر هي المعصية، يسافر ليقطع الطريق، مثل العبد الآبق سافر، هذا سفره، هذا الأبوق ماذا؟ معصية نفسه، يسافر ليشرب الخمر ليعمل الفواحش، هذا يسميه الفقهاء عاصي بسفره، هذا يسمى سفر المعصية. والثاني عاصي في سفره وهو الذي يسافر لسبب مباح كتجارة أو علاج أو عمل من الأعمال المباحة ثم يعصي الله في السفر، لكن الذي بعثه على السفر شيء مباح، في أثناء سفره يسمع الغناء، يشرب الدخان، ينظر المعاصي. هذا الثاني الذي هو العاصي في سفره ليس داخلا في كلام العلماء في هذه المسألة، سواء في مسألة الصيام هل يترخص العاصي بسفره، أو مسألة قصر الصلاة، أو مسألة المسألة الخفين، هذا لا يدخل فيها العاصي في سفر، هذا له أن يترخص بلا خلاف. نقل عدم الخلاف النووي وغير النووي، نقل الإجماع أن له أن يترخص برخص السفر إذا سافر لسفر مباح ولكن عصى الله في سفره. لكن المسألة التي فيها الخلاف هي إذا كان ينشئ السفر لأجل المعصية، فسفره بذات معصية، فهذا فيه قولان للعلماء، بعضهم يجعلها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس له أن يترخص برخص السفر، والذي يهمنا هنا هو المسح على الخفين. قال ليس له أن يترخص بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. فماذا له إذن؟ قالوا له يمسح مسح مقيم يوم وليلة فقط. بل هناك وجه للشافعية، قالوا ليس له أن يمسح مطلقا حتى مسح مقيم تغليظا عليه. لماذا قال هؤلاء؟ قالوا لا نعطيه رخص السفر لأجل ألا نعينه على المعاصي، لأن هذا عاصي بنفس السفر، فإذا رخصنا له نكون أعناه على المعصية، والإعانة على المعصية منهي عنه. قالوا فلا نرخص لا يفطر في رمضان، ولا نرخص لا يقصر الصلاة، ولا نرخص يمسح على الخفين 3 أيام ولياليها لئلا نعينه على المعصية. أيضا قالوا لأجل أن يكون هذا الأمر تذكيرا له بالتوبة، يحاسب نفسه ويتوب. أيضا قالوا هذا الرخص هي للتخفيف، فلا نخفف عن الذي يسافر لأجل المعصية بل نغلظ عليه. القول الثاني أنه يجوز له المسح على الخفين مسح مسافر، يمسح 3 أيام ولياليها، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك واختاره ابن حزم. علما أن مالك يرخص له هنا أن يمسح 3 أيام ولياليها، لكن في الصيام والصلاة لا يرخص له يفطر. مذهب مالك مبني على قاعدة، يقول ما كان خاصا بالسفر فلا يرخص له فيه، مثل قصر الصلاة، الفطر في رمضان، هذا خاص بالسفر فلا يرخص له فيه، وما ليس خاصا بالسفر بمعنى يرخص فيه للمقيم والمسافر كالمس على الخفين، كالتيمم، كالأكل من الميتة، قالوا يرخص له فيه. فهنا في هذه المسألة مالك يقول يترخص بها. استدل هؤلاء بعموم الأدلة، قالوا الأدلة عامة، الأدلة علقت الحكم بالسفر، وهذا يشمل كل سفر، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر، فهذا يشمل كل مسافر دون تخصيص. أيضا قالوا لأن المقيم قد يكون عاصيا، قد تكون يومه وليلته كله معصية وهو يترخص بذلك، قالوا أيضا لأن الرخصة كانت بسبب دفع المشقة لا لأجل المعصية أو الطاعة، فالرخصة لأجل السفر ودفع مشقته وليست لأجل طائع وعاصي بالسفر. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن المسافر سفر معصية لو أن يترخص. بل هذا أقرب إلى توبته من أننا نمنعه، لأن إذا رخصنا له قد يعاتب نفسه يقول هذا شرع الله فيه الخير وفيه السعة وفيه الرخصة، رخص للمسافر يفطر يجمع الصلوات يقصر يمسح 3 أيام بلياليها، إذن هذا شرع رحمة، فيدعو ذلك إلى التوبة إلى الرجوع، بخلاف ما لو استمر أو لو منع من ذلك قد يستمر على ما هو فيه. أيضا من المسائل إذا لبس خفيه في الحضر ثم سافر، لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر، فهل يمسح مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر؟ حذره 4 حالات ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب، منها 3 وذكرها 4 لكن في الحقيقة هي 3. الصورة الأولى أن يلبس الخف وهو مقيم ثم يسافر قبل أن يحدث، يسافر وهو ما زال على الطهارة الأولى قبل أن يحدث. قال فهذا يمسح مسح مسافر بالإجماع، يمسح مسح مسافر بإجماع العلماء 3 أيام بلياليها. الصورة الثانية أن يحدث في الحضر ولا يمسح عليها حتى يسافر، فتكون أول مسحة في السفر. فهذا يمسح مسح مسافر عند عامة العلماء، نقل بعضهم عليه الإجماع. قال النووي فيمسح مسح مسافر عندنا وعند جميع العلماء. ثم ذكر أن بعضهم حكى عن المزني أنه يمسح مسح مقيم وبين غلط ذلك، قال وهذا غلط على المزني، بل مذهب المزني كمذهب الجمهور. الصورة الثالثة أن يحدث وهو مقيم ويمسح عليها وهو مقيم، لكن لم يتم يوما وليلة، يعني بدأ المسح لبسها ومقيم ومسح وهو مقيم لكن لم يتم يوما وليلة، مثلا لبسها في الفجر مسح عليها في الظهر والعصر والمغرب وبعد المغرب سافر، فهل يواصل مسح مسافر أو مسح مقيم؟ هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يمسح مسح مقيم يتم يوما وليلة فقط ثم يخلعها، يتم من أول مسحة يوما وليلة. وهذا مذهب مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد وداود الظاهري، رواية عنهما. عللوا تعليلا، قالوا لأن عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فنغلب حكم الحضر. لماذا؟ قالوا هذا مثله مثل إنسان أحرم بالصلاة وهو مقيم، إنسان صلى مثلا على سفينة كبر وبدأ يصلي وهو مقيم ثم سافرت وسارت وهو في الصلاة، قالوا يتم صلاة مقيم بالإجماع. قالوا فهذا كذلك. القول الثاني أنه يتم مسح مسافر، ينظر منذ بدأ وإذا سافر يتم مسح مسافر. وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، وهو رواية عن أحمد وداود الظاهري. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أقرب. لأنه قد صار مسافر، صار مسافرا. فإذا كان مسافرا يمسح مسح مسافر، ولأن المدة لا تزال باقية لم تنتهي. لأن هذه الصور التي ذكرها النووي، بقي صورة رابعة وهي إذا مسح في الحضر وانتهت المدة، من مسح وهو مقيم وانتهت المدة، أنا قد مسح يوما وليلة ثم سافر وهو لا يزال على طهارة، كان يكون ابتدأ أول مسحة في الظهر، إذن إلى متى يمسح؟ إلى اليوم الثاني في الظهر، فسافر بعد أن انتهت المدة ولكن هو على طهارة، هل يستديم هنا المسح عليها؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لم أرى خلافا بين أهل العلم أنه يخلعها ولا يتم المسح، لأن مدة المسح قد انتهت وهو مقيم. قال ولم أرى في ذلك خلافا إلا ما ذكره في المحلى، أي اختار ابن حزم أنه يتم مسح مسافر، وقول عامة العلماء أصح، إن هذا قد انتهت مدة المسح فيه. إذن انتهت مدة المسح، وإن كان له أن يستديم الطهارة لكن ليس له أن يمسح، فإذا سافر، إذا سافر وقد انتهت مدة المسح فيستأنف مسحا جديدا. بقي هنا مسألة أيضا ختام هذه المسائل، العكس، عكس هذه المسألة، إذا مسح وهو مسافر على الخفين ثم قدم فأقام، بدأ المسح وهو مسافر ثم صار مقيما، فعامة العلماء على أنه يمسح مسح مقيم. فإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة يتم يوما وليلة، إن كان مسح مثلا نصف يوم أو يوم يتم يوما وليلة، وإن كان قد مسح في سفره يوما وليلة فإذا وصل يخلعها وليس له أن يمسح عليها. قال ابن قدام رحمه الله، قال ولا أعلم فيه مخالفا، لأنه صار مقيما فلم يجوز له أن يمسح مسح مسافر، وإن كان ابتدأ وهو في سفر لكن قد صار مقيما فليس له أن يمسح مسح مسافر. لا إذن هذه مسائل تتعلق بالشرط الثاني. بمعنى الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف نقرأ إن شاء الله في الدرس الآتي، ثم نذكر ما ذكره أهل العلم من الشروط الأخرى. أخوني يقول: ما هو القول الصحيح في مسألة المسح على النعلين، وهل يجوز مسح النعل مع الجورب؟ أما إذا كانت النعل تحتها جورب فنعم يمسح عليها ويجزئه ذلك، وهذا ظاهر أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا لم يكن عليه جوارب فكما سبق أن ذكرنا أن الأحوط ألا يمسح على النعلين، أحوط لعبادته. ومن مسح على نعليه لا نستطيع أن نقول له لا يصح وضوءك. أخني يقول: على قول مالك، قاعدة مالك، أن الرخص التي هي خاصة بالسفر ليس لمن يسافر سفر معصية أن يترخص بها، وإذا كانت عامة فله أن يترخص. قال: أليس المسح 3 أيام خاص بالمسافر، لكن أصل المسح هل هو خاص لا هو عام؟ فهو نظر إليه أنه ليس خاصا أصل المسح دون التقييد بالمدة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.